بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اللهم طهر فساد قلوبنا، اللهم فقهنا في ديننا وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 44 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الفصل الثالث، والذي هو بعنوان أدب الطالب مع شيخه. وقفنا في اللقاء الماضي مع رعاية حرمة الشيخ، وفي هذا اللقاء نواصل. يقول المصنف رحمه الله تعالى مخاطبا طالب العلم: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. كلمات تكتب بماء العيون. أرى أن من يطلبون العلم في هذا الواقع هم أمس حاجة إليها ممن سبق، لأننا في ظل فتن تموج كموج البحر، ومن بين هذه الفتن سوء الأدب الذي يظهر من بعض من ينتسبون للطلب. فأسأل الله لهم الهداية والتوفيق للخير. نستمع إلى كلمات المصنف مرة ثانية، يقول رحمه الله تعالى: والتزم توقير المجلس. التوقير أي الاحترام، فمجالس العلم لها حرمة ولها منزلة، فعلى طالب العلم أن يوقر وأن يحترم مجلس العلم، كيف لا؟ وقد أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم فقال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلابد أن تستحضر هذه النية الطيبة وأنت تأتي إلى درس العلم، إنما تسلك السبيل إلى جنة الله رب العالمين، فيا لها من منزلة عالية. فعليك في كل مرة تسلك تلك الخطوات لتحصيل العلم أن تستحضر هذه النية، أنك الآن تسلك طريقا نهاية هذا الطريق الجنة. الله أكبر. إذن لابد من توقير المجلس. قال: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، يعني تظهر الفرحة مما يلقى عليك من دروس العلم، وأنك استفدت، وأنك استفدت. وهذا فيه رد على بعض من يحضرون بعض المجالس ويتكلم أحد المشايخ مثلا في حديث كلنا يحفظ، بني الإسلام على خمس مثلا، فيبدأ الطالب يقول: أنا أحفظ هذا الحديث، الشيخ ما جاء بجديد مثلا، نحن نريد الجديد. أو مثلا يحضر لبعض المشايخ والشيخ قرر مسألة، هذا الطالب سمعها من قبل مرارا، فيقول في نفسه، وهذا من مداخل الشيطان، الشيخ يكرر الدروس أو يكرر المسائل ولا يدري المسكين كم من فائدة في التكرار، كما يقول بعض علماء المغرب والشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، قال يوما وكان يحاضرنا في ألمانيا: ما تكرر تقرر. وعليكم السلام. الله يرضى عليكم بخير. بارك الله. قال: ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، بمعنى كلما تكررت على سمعك المعلومة ثبتت عندك، حفظتها ووعيتها، وربما في كل مرة تتكرر تلك المعلومة تزداد منها فائدة. هذه واحدة. ثم إن هذا هو منهج القرآن، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيضا من فوائد التكرار بعد تقرير المعلومة الفهم لها، ربما عندما سمعتها في المرة الأولى لم تفهمها فهما تاما أو كاملا، في المرة الثانية يزداد فهمك لها، هذه قضية مهمة. ثالثا إن وجودك في المجلس نفسه منقبة ومنزلة عالية، فأنت في هذا المجلس مجلس العلم يكفيك فخرا ومنزلة أن الرب جل جلاله يباهي بك الملائكة. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي جاء في الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في ملأ أي في جماعة من الناس كحال مجلسنا هذا، نحن الآن نذكر ربنا في هذا الملأ الطيب بين يدي المتوضئين الطيبين أحسبهم كذلك، الله جل جلاله يذكرنا الآن في الملأ الأعلى، تذكر باسمك عند الملائكة، يثني ربك عليك، يقول: يا جبريل انظر إلى عبدي فلان إبراهيم مثلا، ترك الدنيا، ترك البيت، وفرغ وقته لذكر الله رب العالمين. انظر لمحمد الجزائري، ترك عمله، ترك أهله، وفرغ الوقت لدرس العلم. انظر لبلعيد، انظر لعبد العزيز، انظر لخالد، لمحمد، لأحمد، لإبراهيم. انظر لسيد، واضح؟ فيكفيك من قال أنك تذكر الآن باسمك، من يذكرك؟ رب العزة. يا الله يا الله، أنا الآن أذكر باسمي، نعم والله. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وأنت لن تتقرب إلى ربك بهذا العمل الصالح، فالجزاء من جنس العمل. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر الله أكبر، منقبة عظيمة أوي قد يغفل عنها طالب العلم عند حضوره لدرس العلم. أيضا من فوائد هذه المجالس أنك لن تقوم من مقامك هذا وإلا وقد غفر الله لك، حتى وإن لم تكن من أهل هذا المجلس. يعني ما جئت للدرس، ولكن جئت لمصلحة أو لحاجة، ولكن وفقك الله للجلوس بين هؤلاء. هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، في حديث أبي هريرة في الصحيح، والذي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا فيما بينهم هلم إلى حاجتكم، أي تعالوا إلى ما تطلبون، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وهذه منقبة أخرى، أننا الآن نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن. يا لها من منقبة، تظللنا الملائكة من فوق رؤوسنا إلى السماء الدنيا، يجلسون حولنا يستمعون الذكر، تغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة، فيسألهم ربهم جل جلاله وأعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويعظمونك. يقول هل رأوني؟ يقول لا والله يا رب. يقولون لا والله يا رب ما رأوك. فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تحميدا وتكبيرا وتعظيما وتسبيحا. يقول ماذا يطلبون؟ يطلبون الجنة. لماذا جلسنا؟ لماذا أطعنا؟ لماذا تقربنا من ربنا؟ نرجو رحمته ورضوانه، نرجو جنته. يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وجنته سبحانه جل جلاله. يطلبون الجنة، وهل رأوها؟ لا يا ربي ما رأوا. كيف لو أنهم رأوها؟ لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم علي حرصا. يقول الله تعالى ومما يتعوذون، مما يخافون، يلجؤون لله ليعيذهم من ماذا؟ ليبعد عنهم ماذا؟ يقولون يعوذون بك من النار. يقول هل رأوها؟ لا والله يا ربي ما رأوها. فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. يقول الرب جل جلاله أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. أشهدكم بأني قد غفرت لهم. يقوم ملك ويقول يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. وفي رواية عند مسلم إن فيهم عبدك فلان عبد خطاء. فيقول الرب جل جلاله يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت له. يا الله، مناقب عظيمة أوي في المجالس، إذا لابد أن نصر بها. وإوعى مدخل الشيطان ده أنت تعرف هذه المعلومة، أنت تعرف هذا الحديث، أنت سمعت هذه الآية أكثر من مرة، فيبدأ يصدك عن هذه المناقب العظيمة ويبعدك عن الخير، كحال الكثيرين. لا الأصل الدرس ده درس وعظ، درس وعظ يعني إيه؟ يعني ملوش أهمية يعني. طيب أنت عايز إيه؟ أنا عايز درس علمي. طيب في دروس علمية، في دروس في العقيدة، في دروس في الحديث، في دروس في الفقه. فبيأتيه الشيطان حتى يزهده من العلم، وأنت لن تستطيع أن تسير السير الحثيث في طلبك للمواد العلمية إلا بعد الأدب والتربية، إلا بعد الوعظ. يقول ابن مسعود: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخللنا بالموعظة مخافة الملل. القلوب يا إخوة محتاجة الوعظ، محتاجة التذكير بعد التذكير بعد التذكير. إذن من الأدب في مجالس العلم أن تصر بها وتظهر أنك استفدت من درس العلم. قال: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ، وهذا وارد لابد، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، لا أحد إلا الأنبياء والرسل، العصمة للأنبياء، غير الأنبياء بشر يصيبون ويخطئون. وكفى بالمرء فضلا أن تعد عليه السيئات، لأن بحر حسناته عظيم. فإذا قد يخطئ الشيخ، نعم يخطئ في مسألة من المسائل، والمقصود بالخطأ هنا ليس الخطأ المنهجي كبدعة، الخطأ مثلا وهم في حديث قال إنه ضعيف والحديث صحيح، مثلا أخطأ في قراءة آية، أخطأ في فتوى، واضح؟ ده الخطأ اللي أنت مطالب فيه بالأدب. طيب حتى إن أخطأ في الأخطاء المنهجية لابد من رده بأدب وتذكيره، ربما كان متأولا، عنده تأويل أو عنده وهم معين في نص معين، إذن لابد أن يتحلى الطالب بالأدب مع شيخه، يعرض المسألة في صورة سؤال واستفسار بأدب، يخلو بشيخه وينصح له: قلت كذا فضيلة الشيخ، فما الدليل؟ مثلا بينك وبينه أدب، وأنت ترجو له الصواب مش الخطأ، ودي قضية مهمة أوي. قال: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، ما تقولش ده غلط، نعم غلط، بشر ولا ايه؟ بشر ولا ملك ولا نبي ولا رسول؟ بشر يصيب ويخطئ. الصحابة اختلفوا رضي الله عنهم، وليس بعيب ان تقول الصحابة اخطأ في كذا، ليس بعيب، هذا بشر. قال ابن عباس لبعض اصحاب النبي، وقالها غيره له في باب العلم، وردت مسائل يخالف فيها ابن مسعود عمر رضي الله عن عمر، وعمر من هو؟ عمر خليفة الراشد. فده اسمه الخلاف العلمي، قد يغيب عنك النص فتجتهد الرأي، ثم يتبين النص لغيرك فيرد قولك. محتاجين نفهم هذه المسائل في مقام الطلب. قال: فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. إن سقط الشيخ من عين الطالب حرم الطالب من علم الشيخ. وذكرت لكم قصة الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يشفع فيه، عندما تكلم في بداية الطلب أنه كان يواظب على دروس الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى، علماء الأزهر الكبار، كان لسه صغير في السن شاب، فالبعض أخبره يعني إن الشيخ أزهري وربما تكون العقيدة كحال من تكون الأحكام، خلاص أزهري يبقى أشعري، ما أدرك يا ولدي. بل عندنا في مصر أتقن علماء الاعتقاد من الأزهر. نعم، فلا تدرك أحكاما إلا أن تسمع منه ما يخالف المنهج، أو يقول له مصنف يخالف فيه المنهج، عندها يكون الرد. إنما إطلاق حكم بلا بيان دي مصيبة كبيرة جدا يقع فيها الكثيرون وللأسف. مثلا بلد انتشر فيها التصوف مثلا، يقول لك لا دول متصوفة، يا ولدي اتق الله. سمعت أحد يقول لك المغرب متصوف، المغرب المغرب أهل العلم وأهل الفضل وأهل الحديث وأهل العقيدة، زي ما في المغرب في تصوف، في مصر تصوف، في العالم كله في تصوف. فلا تطلق أحكاما يا ولدي، ودي مشكلة خطيرة جدا، فتسيء لبلد بأكمله ولأمة بأكملها، مصيبة كبيرة جدا. واضح؟ فننتبه لمثل هذه الأمور، الأحكام اللي بتطلق بلا بينة خطيرة جدا، فننتبه لها. بارك الله فيكم. المهم الشيخ يقول فسمعت لهذا الذي قال لي كذا فامتنعت عن مجالس الشيخ. يقول بعدها بعامين توفي الشيخ وعلمت أنني خسرت علما كبيرا ببعدي عن الشيخ. حرم خلال عامين العالم جليل مثل المطيع رحمه الله من جهابذة العلم. فأحيانا تيجي مثلا وشاية من حدث لا علم له ولا فهم، فيبعدك عن مجالس العلم أو مجالس الخير. نقول يجب على الطالب أن ينتبه لمثل هذه المداخل الشيطانية من شياطين الجن وكذلك من شياطين الإنس الذين يحاولون تزهيد الناس في الخير. قال فإنه سبب لحرمانك من علمه، إن سقط الشيخ من عينك لخطأ ما أو وهم ما أنت الخاسر لأنك حرمت من العلم، فانتبه. قال ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ لا أحد إلا الأنبياء يا إخوان، فننتبه. بارك الله فيكم. الشارح يقول هكذا فلتكن مع شيخك في درسه في غاية البهجة والسرور والإنعام، كأنك في مجلس معه في جنة الرضوان. الله أكبر، وده حق يا إخوة، وورد بذلك الأثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، أو قال حلق العلم. فيجب أن تستحضر هذا وأنت في درس العلم، أنك في روضة من رياض الجنة. واضح؟ فتهنأ بهذا وتسعد وتصر. هل يحزن من يجلس في الجنة؟ مشكلة كبيرة أوي. صحيح الجنة ما فيش فيها حزن، سعادة أبدا، فرحة أبدا، نعيم أبدا. كيف يتضجر من يجلس في الجنة؟ كما قال شيخ الإسلام الأول وتلميذه شيخ الإسلام الثاني ابن تيمية وابن القيم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. اللهم اجعلنا ممن يأنس بذكرك يا رب العالمين، اللهم آمين. فنحن الآن نذكر ربنا، هي دي جنة الدنيا، هي دي الجنة شيخ إبراهيم. والله يا إخوة لو خرجت من هذا المجلس وأقسمت للناس أنك كنت في الجنة فأنت صادق. هنا الجنة يا إخوة، في مجالس العلم، مجالس الذكر، في المجالس الذي يقال فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة، فأنت في روضة يا عبد الله. قال فأي مجلس يساوي هذا النعيم؟ وإذا بدا لك الخطأ ظهر يعني أو وهم من شيخك، فلا عليك إلا أن تقول له كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إذ وجد مثل ذلك مع شيخ الإسلام الهروي، رحمه الله شيخ الإسلام الهروي، صاحب كتاب منازل السائرين، والكتاب كان فيه بعض الشطحات والمخالفات. ابن القيم مسك الكتاب وراح صنف عليه كتابا اسمه مدارج السالكين، في 3 مجلدات صوب فيه الأخطاء الواردة في منازل السائرين، وأبقى على المنازل كما هو، أي الصواب فيه. وكان يقول: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. فصوب الخطأ ولم يتركه، وحافظ منزلة الشيخ وقدر الشيخ. آه لو تعلمنا هذا. لذلك قلت لكم في بداية الدرس إن الواقع الآن في أمس الحاجة له، لأن من سبق كانوا يعرفون هذا من سلف الأمة، وكانوا يقدرون منازل مجالس العلماء، وكانوا يقضون عمرهم في تحصيل العلم، يصلون الليل بالنهار. كما سئل أحدهم: كيف حصلت العلم؟ قال: بالمصباح وبالسهر حتى الصباح. وقال آخر: يؤخذ العلم مع الأيام والليالي. جهاد، هذا من جهاد النفس، تحصيل العلم جهاد نفس، أنت تصبر نفسك على طلب عزيز، طلب يحبه الله ويحبه رسول الله، إنه العلم عباد الله. قال: ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه. شيخ الإسلام الهروي يعني، شيخ ابن تيمية، وإساءة الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل. علماء لهم أقدار يا إخوة، لهم منازل، نصر الله بهم السنة وحافظ بهم شريعة نبيه، فلهم الصدق ولهم المنزلة. وكل أحد فمأخوذ من قوله ومطروق، إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والكامل من عد خطأه. لذلك قالها الإمام مالك رضي الله عنه عندما وقف أمام قبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعلمنا أدب معين، نحن نصيب ونخطئ، فكلامنا يؤخذ منه، يؤخذ منه الصحيح المنضبط بالمنهج، ويترك منه الخطأ اللي خالف المنهج. إنما كلام النبي يؤخذ كله لأنه معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. قلت يا محمد عشان وعدتك هديك شوية، فأنا هشرب بقى الشاي بتاع بالعيد ده، الدواء بحال الدواء. تفضل يا محمد. وقال العلامة الذهبي رحمه الله تعالى في شيخه ابن تيمية شيخ الإسلام، طبعا من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية الإمام الذهبي، الإمام النقد، ابن القيم، الحافظ ابن كثير، صاحب التفسير. قال العلامة الذهبي رحمه الله في شيخه ابن تيمية شيخ الإسلام: وقد انفرد بفتاوي نيل من عرضه لأجلها. يعني كان الشيخ الإسلام بعض الفتاوي بسببها اتهم الشيخ ونيل من عرضه. قال الإمام الذهبي: وهي مغمورة في بحر حسناته. يا مغمورة في بحر الحسنات، يعني قليلة غير ظاهرة لو نظرنا الحسنات شيخ الإسلام وجهوده في نصرة الدين ونصرة الشريعة ونصرة السنة والذب عن السنة والدفاع عنها ومحاربة البدع وأهلها. يبقى الفتاوى البسيطة دي تصدق، كما قال بعض السلف عما بدر بين صحابة رسول الله من قتال بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، قال: وأخطأهم تطوى ولا تروى. أخطأهم تطوى يعني تفطر وتكتم ولا تروى.
مش تقعد تحدث بها الناس إلا لبيان الحق فيها فقط وذكر الدليل وبيان منازلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكذلك من جاء من بعدهم من علماء السنة إن كانت لهم بعض الأخطاء تصوب بالدليل وتطوى ولا تروى، وتطوى ولا تروى، مش نتنظر بها في المجالس. الآن مثلا بعض خبيث النوايا يبدأ يبحث العلماء في الماضي، يجيب لهم مثلا دروس من 20 سنة ماضت ويبدأ ينقب على الأخطاء، وربما كان من 20 سنة الشيخ في بداية الطلب، ووارد في بداية الطلب أن تكثر بعض الأخطاء، لكن فيما بعد لما تمكن الشيخ من العلم رد على هذه الأخطاء كلها وردها وأنكرها، فيسيب الإنكار ويأخذ إيش الماضي ويبدأ يروجه بين الناس، وهذا إن دل إنما يدل على خبث نية وسوء طوية. وأمثال هؤلاء لن يفلحوا أبدا، لن يفلحوا أبدا. قال: وهي مغمورة في بحر حسناته وعلمه، فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه فما رأيت مثله. يا الله، أي في زمانه، شوف يدعو لشيخه، يقول: فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه فما رأيت مثله، وكل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله ويترك، فكان ماذا، أي كان ماذا من حالنا نحن، هدمنا وأسقطنا وفسقنا وبدعنا، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي للطالب بين يدي شيخه أن يحضر قلبه. يا قضية كبيرة أوي دي، حضور القلب مع الشيخ، ويجمع همه، همة عالية في التحصيل، وفهمه، لتستوي أجزاء القلب في تناول العلم استواء الأرض الدامثة في نيل المطر. يا الأرض الدامثة المشتاقة للمطر، كيف تستقبل المطر؟ تتشربه ثم تخرج الخير فيظهر النبات والثمر. كذلك طالب العلم، استجمع قلبك وفهمك بين يدي شيخه، كالأرض الدامثة في استقبال المطر، تستقبل المطر باشتياق. اللي منكم كده مزارع يعرف هذا، لما يغيب المطر عن الأرض وتشتاق له الأرض، تعال شوف حال الأرض والمطر نزل عليها، تسمع لها أصواتا وهي تتشرف، وتخرج أبخرة كأنها تشكر الرب جل جلاله على هذه النعمة. صحيح؟ المزارع يعرف ده، اللي مرتبط بالأرض. المزارع يحزن للأرض إن غاب المطر، فما بالك بالأرض؟ واضح؟ المزارع نفسه يحزن، يحزن على أرضه، غاب عنها غيث السماء، فإذا نزل المطر يفرح المزارع، فما بالنا بصاحبة الحاجة، كيف تفرح؟ وذلك سماها الله حياة بعد موت، يحيي الأرض بعد موتها. إنسان بيموت مثلا وفجأة جاءته شربة الماء التي فيها الحياة بأمر الله، كيف يكون فرحه؟ فما بالك بالأرض. هكذا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فالأرض تسبح وتتكلم وتبكي وتفرح. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. تبكي، نعم تبكي الأرض وتفرح، كذلك السماء، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: وليدع رأيه لرأي معلمه. يا الله، دي عالية قوي دي. اوعى تكون في مقام تحصيل العلم ندا للمعلم، تبقى مشكلة. أنا لي رأي بس إن فعلت حرمت العلم. قال: وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. يا الله، لأنه في نوع أدب مأجور عليه بخلاف التطاول. واضح؟ وليس معنى هذا تقديس المعلم، ويتكلم عن المعلم من أهل الحق. فإن أخطأ في مسألة علمية، الخطأ معروف ويرد بالدليل، ولكن أنت اكتسبت نوع أدب، واكتسبت نوعا من أنواع التوقير يرفعك الله به ويزيدك به علما. واضح؟ إنما طبعا إن وجدت الخطأ وأنت من أهل العلم وعندك الدليل، لابد أن تكلم شيخك، وهذه أمانة، وأن تنصح له فيما بينك وبينه. قال المصنف رحمه الله: واحذر أن تمارس معه ما يجره، يغضب منك ويزعل منك، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب. يعني حرب الأعصاب أن تختبر وتمتحن شيخك، تقرأ مسألة غريبة، بس النهاردة بقى أنا هكشف الشيخ، أسأله على الملأ في الدرس عشان أعرف مش عارف حاجة مثلا، دي قضية خطيرة أوي. قال: بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، تختبر فيه كمان الصبر، بيتحمل ولا إيه؟ تعالوا لنرى الأثار في هذا الباب لأنها عظيمة القدر. قال الحاكم النيسابوري رحمه الله: سمعت محمد ابن داود ابن سليمان يقول: كنا عند الحسن ابن سفيان رحمه الله، فدخل ابن خزيمة من الأئمة الكبار، وأبو عمرو الحيري، عفوا الحيري، وأحمد ابن علي الرازي، وهم متجهون إلى فراوة، دي بلدة من أعمال منطقة اسمها نسا اللي منها الإمام النسائي رحمه الله تعالى. فقال الرازي: كتبت هذا الطبق من حديثك، يقول للحسن بن سفيان عالم كبير، كتبت هذا الطبق من حديثك، طبق يعني أوراق، يعني مش معنى طبق بتاع الطعام، يعني دفتر أو كذا أو بعض الصحف. قال: هاتي فقرأ، هاتي اقرأ ما كتبت. شوف العالم بقى، هاتي. فقرأ عليه، ثم أدخل إسنادا في إسناد، يعني جيل كلام الحسن بن سفيان وغير أسانيده، وقال له: أنا قرأت ده في كتابك. قال له: اقرأ. فقرأ باللغبطة بقى اللي بتعرفين. فرده الحسن، قال له: الكلام ده خطأ، لم أكتبه ولم أقله. ثم بعد قليل فعل ذلك تاني، قرأ تاني. فرده الحسن، قال: لم أقل هذا. فلما كان في الثالثة قال له الحسن: ما هذا؟ قد احتملتك مرتين وأنا ابن 90 سنة. كان عنده 90 سنة. قد احتملتك مرتين وأنا ابن 90 سنة، فاتق الله في المشايخ. يا كلمة صعبة يا أخو، فاتق الله في المشايخ. من عالم وصل 90. قال: فاتق الله في المشايخ، فربما استجيبت فيك الدعوة. يا رب سلم. فربما استجابت فيك دعوة. فقال له ابن خزيمة: ما اسكت، بيقول للرازي اسكت لا تؤذي الشيخ. قال إنما أردت أن تعلم أن أبا العباس يعرف حديثه. كانت نيته حلوة، عايز يبين للطلبة أن ده عالم لا ينسى حديثه حتى بعد 90 سنة، ولكن اختبر الشيخ في الصبر، وهذه أيضا مصيبة. حتى وإن كانت النية صادقة لا تشفع لك في المشقة على الشيخ. يا الله، وشوف لما يقول له ابن خزيمة ما اسكت لا تؤذي الشيخ، الله أكبر. وانظروا إلى هذا الأثر، قال يحيى ابن سعيد القطان من العلماء الكبار المحدثين: قدمت الكوفة وبها ابن عجلان من علماء الحديث الكبار، وبها ممن يطلب الحديث من طلبة الحديث مليح ابن الجراح، احفظوا هذه الأسماء دي أسماء علماء الحديث، أخو وكيع ابن الجراح اللي هو كان قرينا للشافعي، وحفص ابن غياث، ويوسف ابن خالد السمتي، علماء كبار دول في الحديث كانوا طلبة علم. فقلنا نأتي ابن عجلان، نروح نطلب العلم على ابن عجلان. فقال يوسف السمتي: هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه، نختبره يعني هل هو متقن ولا لا؟ قال ففعلوا، فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه، وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد. سعيد بن عجلان أبوه، يعني أبوه كان محدثا، فجابوا روايات أبوه خلال نسبوها ليه هو، ورويته ونسبوها لمين؟ لأبيه، يعني لخبطوا الأسانيد. بس هنا كانت الأثر ده شديد شوية وفي عبرة، تعال نرى ماذا فعل ابن عجلان. قال يحيى: فقلت لهم لا أستحل هذا، يعني هذا الفعل أنا لا أرضاه، ولا يجوز في حق العالم أن تفعل هذا معه. فدخلوا عليه لم يسمعوا للنصيحة، فأعطوه الجزء كتاب لهم كتبينه، فمر فيه، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال: أعد أعد الكتاب مرة ثانية. فعرض عليه قرأ، فقال: ما كان عن أبي فهو عن سعيد، وما كان عن سعيد فهو عن أبي. ثم أقبل على يوسف فقال، يوسف السمك اللي هو حافظ الكلام ده، فقال: إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. يا رب سلم، دعوة صعبة. شوف العالم عندما يغضب: إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وقال لحفص الثاني بقى: ابتلاك الله في دينك ودنياك. وقال لمليح: لا نفعك الله بعلمك. يا الله، كم دعوة دول، 3 دعوات لكل واحد دعوة. تعالوا نرى كيف استجيبت الدعوات. قال يحيى ابن سعيد القطان راوي الأثر: فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه، بعد المجلس ده بقليل مات، ولم ينتفع هو بالعلم ولم ينتفع غيره من علمه. يا الله، بدعوة عالم لم يصبر. وابتلي حفص في بدنه بالفالج، مرض خطير جدا، وفي دينه بالقضاء، اتهم وأضر في دينه، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة، خرج عن الإسلام بدعوة العالم. انظر إلى أثر إغضاب العلماء، فما بالك من يطعنهم ويسبهم ويقدح فيهم، كما قال ابن عساكر رحمه الله: إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله في من انتقصهم معلومة، ومن اتهمهم بالسلب أي بالنقيصة ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، والعياذ بالله. وذلك يا إخوة الآيات مشاهدة كثيرون هؤلاء ممن طعنوا في أهل العلم والله يا إخوة ابتلوا وفتنوا عن دينهم وتركوا الطريق، وبعد أن كانوا يشار عليهم بأنهم من طلبة العلم فتنوا والعياذ بالله رب العالمين. العلماء العلماء احفظوا أقدارهم. قال مسلمة ابن القاسم رحمه الله: كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر ذو منزل عليا ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف يعني يألف كثيرا في الكتب، فكان من أتاه من المحدثين قال فكان من أتاه من المحدثين عفوا فكان من أتاه من المحدثين قال اقرأ من كتابه ولا يخرج أصله، ما يخرجش أصل الكتاب بتاعه. قال فتكلمنا في ذلك وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون من أكذب الناس. العالم ده إما يكون من أحفظ العلماء نبين، لأن كان من عادة المحدثين يأتي بكتابه ويحدث منه، هذا لم يفعل ذلك، يحدث من صدره والكتاب بتاعه إيه لا يظهره، يعني مثلا الإمام مالك يحدث من الموطأ، وقال أحمد لا ينبغي لمحدث إلا أن يحدث من كتاب. فهذا العالم هو العقيلي كان يحدث ولا يخرج كتابه، فبعض الطلبة قال إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون من أكذب الناس. قال فاجتمعنا فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من رواياته ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحنه فقال لي اقرأ، فقرأتها عليه فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك، فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه، يعني أخذ الكتاب وأصلح الأخطاء المكتوبة في الإيه؟ في كلام هذا الطالب. فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. اوعى تختبر الشيخ لحسن تسقط تبقى مشكلة، لا أقصد نفسي يعني بقول لك مع الشيوخ عامة، يعني ما أنا إلا طليب بالعلم، نتكلم عن العلماء يا محمد، فلا تختبرهم ولا تمتحنهم. وقال أبو النصر الوائلي: لما ورد أبو الفضل الهمذاني نيسابور تعصبوا له ولقبوه بديع الزمان، حبوه يعني حب جديد فلقبوه إيه؟ بديع الزمان. فأعجب بنفسه إذ كان يحفظ 100 بيت إذا أنشدت مرة. شوف شدة الحفظ، لو جاء أحد بقصيدة من 100 بيت قرأها مرة واحدة فقط يعيدها الشيخ من حفظه إتقان، وينشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة. يا على الإتقان يا إخوة، يعني في قلوب وعية أوعية علم، يعني أنت تقول له قصيدة 100 بيت يعيدها لك منين؟ من أسفل لأعلى. الله أكبر. فأنكر هو على الناس قولهم فلان الحافظ في الحديث، ثم قال وحفظ الحديث مما يذكر، فسمع به الحاكم النيسابوري فوجه إليه بجزء وأجل له جمعة من حفظه، فرد إليه الجزء بعد الجمعة وقال من يحفظ هذا؟ قال محمد ابن فلان وجعفر ابن فلان عن فلان، أسامي مختلفة وألفاظ متباينة. فقال له الحاكم فاعرف نفسك واعلم أن هذا الحفظ أصعب مما أنت فيه، لأنه كان مهتم بالشعر بديع الزمان الهمذاني وكان يفتخر بحفظ للشعر. فلما أنكر على بعض الطلبة تسمية بعض حفاظ الحديث بالحافظ، فالحافظ الحاكم بقى حافظ نيسابور عالم الحديث الكبير راح بعت له جزء من الأحاديث بسيط من حفظه هو والدوله عشان يحفظه يعني. جه بعد أسبوع قال له سمعني، ما عرفش يذكر أسماء الرجال. فقال له أدي هو الحفظ المطلوب، مش حفظك أنت ده. فعلم قدره عندها، فقال له حفظ الحديث أصعب مما تحفظه أنت من أبياته الشعر. وده برضو بدلنا أن العجب أحيانا مشكلة، فتنتبه تعرف قدر العلماء، وإوعى تنكر قدر من سبق، دي مشكلة. لأن أحيانا قد يزهو الإنسان بما عنده من بعض العلوم فيبدأ يتفاخر ويعلم، دي مشكلة خطيرة. قال أبو الأزهر كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث، 400 طالب يعني. فاجتمعوا 7 أيام، وأحب مغالطة محمد ابن إسماعيل البخاري. سبحان الله، دائما إخوة المتقنين يجدون لهم من يحاربونه من طلاب العلم الصغار. فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد اليمن في إسناد الحرمين. إن الأحاديث كان في حاجة اسمها الأسانيد الشامية، يعني رواة جميع الأحاديث من الشام، أو الأحاديث اليمنية يعني كل رواة منين؟ من بلاد اليمن، أو الحجازية يعني من المدينة، أو الحرمين من مكة ومن المدينة، أو المصرية، تجد بعض الأحاديث رواتها كلهم مصريون، وهكذا. فماذا فعلوا؟ أدخلوا الأسانيد في بعضها، يجب مثلا أحاديث الشام يحط لها أسانيد العراق والعكس، أسانيد مصر يحط لها أسانيد الحرمين والعكس، عشان يختبروا من؟ البخاري محمد ابن إسماعيل. فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن، لم يجدوا سقطة واحدة. والقصة المشهورة طبعا عندما وصل بغداد فاجتمع له 10 من علمائهم، كل معه 10 أحاديث متغيرة الأسانيد، يعني 100 حديث، قالوا نختبره بقى في الملأ أمام الناس يعني. وعرض عليه كل عالم منهم 10 أحاديث مختلة الأسانيد بأسانيد غيرها. كلما حدثه العالم بحديث قال لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه، 100 حديث لا أعرفه. طبعا بسطاء الناس مرفين العلم بقى، ده مش عارف حاجة خالص ولا حديث يعرفه. فلما فرغوا قال هل فرغتم؟ قالوا نعم. دعا الأول منهم قال أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا كذا عن رسول الله فإسناده عند صاحب الحديث رقم 100 عن كذا عن كذا عن كذا عن ورد السنة، وأما حديث فإسناده عند صاحب الله. وجمع جميع الأسانيد بجميع المتون وصوبها في جلسة، فشهد له بالحفظ رضي الله عنه وأرضاه. جبل من جبال الحفظ، الشاهد هنا الأدب، الأدب في مجالس العلم. وإن قدر لقاء وكان لقاء نواصل مع رعاية حرمة الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.